قال رحمه الله: مما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه داعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي.
نعم، هذا المقطع من كلام المؤلف ومما نطق به القرآن وصحبه النقل من صفات النفس. ذكر المؤلف أن من صفات الله النفس، ويصفه الله نفسا وجعلها من الصفات. وهذا قول لبعض العلماء، فقالوا إن من صفات النفس. ومنهم من قال إن النفس هي الذات المجرد عن الصفات، وكل من القولين ليس بصحيح. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن المراد بالنفس الله، المراد بالنفس الله، نفس الله المتصفة بالصفات، المراد بالنفس الله يعني ذاته سبحانه المتصفة بالصفات، ليس المراد بها ذاتا مجردها عن الصفات، وليس المراد بالنفس صفة للذات، بل المراد بالنفس الله، نفسه الله، يعني المراد بنفس الله التي هي ذاته المتصفة بالصفات، ليس المراد بالنفس ذاتا مجردة عن الصفات كما قاله بعضهم، وليس المراد وليست النفس صفة للذات، بل النفس هي الذات، نفس الله، النفس هي الله، ذات أي ذات وبصفة بالصفات. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء كما حقق ذلك أهل العلم من حفظ الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين. وأما القول بأن الصلة من النفس ولا نظر إلى حرام من غيره، هذا قول لبعض أهل العلم، وهو كان الدارمي أيضا يرده على بشر الليث يدير إلى هذا القول وأنه صفة. لكن الصواب أن النفس هي الذات التي تفعل ذلك. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مجموعة فتاوى، مجموعة فتاوى في صفحة 262، قال: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال: رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال: كتب ربكم على نفسي الرحمة. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح انه قال لام المؤمنين: لقد قلت بعدك في اربع كلمات لو وزن بما قلتي لوزنتهن. سبحان الله عدد الخلق، سبحان الله زينه عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله لذاته بنفسه. وفي الحديث الصحيح الالهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني، ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه. هذه النصوص التي انظر تعليق الشيخ رحمه الله قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء، فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته، فهذه المواضع المراد فيها بلفظ الهكذا من العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفككة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. ما هو القولان؟ الذي يقول أن النفس صفة للذات خطأ، والذي يقول أن النفس هي الذات المجردة عن الصفات خطأ. والصواب عن النفس هي الله، وهي نفسه، وهي نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته. النفس هي الله، هي ذات الله المتصفة بصفاته. هذا هو الصواب عند العلماء المحققون، خلافا لما ذهب إلى المؤلف هنا من أن النفس هي الصفة. النفس هي الله، ذات الله المتصفة بصفاته، والصفات كلها صفة لله. صفات العلم والرحمة والقدرة والحب والبغض والكراهة والسخط، كلها صفات للنفس. النفس نفس الله موصوفه بالغضب والرضا والسخط والفرح والعجب، هي نفس الله، هي الله، هي ذاته المتصفه بالصفات، ليست ذاتا مجردا عن الصفات، وليست النفس ذاتا مجردا عن الصفات، وليست النفس صفه للذات، بل النفس هي ذات الله المتصفه بالصفات.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد وقفنا على بحث في النفس. يقول المؤلف رحمه الله: وما نطق به القران وصف به النقل من صفات النفس. وقلنا البارحه ان الليله الماضيه ان جمهور العلماء على ان النفس هي الله سبحانه، هي ذاته المتصفه بالصفات، وان من قال انها صفه او قال انها الذات المجرده فقد غلب، كما بين ذلك العلم في سجل التنميه قال رحمه الله، فتكون النفس هي الله، ذات الله المتصله بالصفات. والمؤلف هنا مس على انها صفه من الصفات، وهو قول، وهناك قول اخر هي الذات المجرده، وهذا ايضا وهذا لا شك انه باطل. فهما قولان خلاف الصواب. الصواب ان النفس هي الله، هي ذاته المتصفه بالصفات. استدل المؤلف رحمه الله على ان لله نفسا في الكتاب والسنه. اما الكتاب فقول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. قال بعض الاشخاص عن عيسى انه قال: رب تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. فاقره الله على قول تعلم ما في نفسي، فاتت لله نفسه. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه الى وجه الله، اثبت لنفسه نفسه. وقال عز وجل لموسى: واصطنعتك لنفسي. واستدل من السنه في حديث ابي هريره الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، ورواه الامام مسلم ايضا والترمذي وابن ماجه واحمد المسند، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وحيث تبكي اضافه الرب اضافه النبي صلى الله عليه وسلم الى رب عز وجل، ومن كلام الله النبي قال: يقول الله، يقول الله عز وجل، ومن كلام الله لفظا ومعنى كالقران في القدسي، كلام الله لفظا ومعنى. يقول الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي،
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شكرا اقتربت إليه ذراعا، وإذا اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت الغرولة. هذا حديث حزن قدسي والشيخان وغيرهما وهم سلام الله عز وجل وهي إثباتا لله نفسه في قوله فإن ذكر لي في نفسه ذكرت في نفسي، وهذا هو الشاهد من الحديث. وقوله وأنا معه حين يذكر لي صفة معية لله، صفة أخرى صفة النفس لله صفة معية، وهذه معية خاصة، لأن المعية نوعان معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة أن هي معية الله جميع الخلق، ومعه الله تعالى مع خلقه في حظه واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيتهم له من فوق عرشه وسمعه لكلامه. هذه المعية العامة ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي بصيغة المحاسبة والمجازاة والتخفيف في قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو ثالثه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيما كان ثم ينبئهم بما عملوا الرقيع. تأتي بصيغة المحاسبة والمجازاة، وقوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله سبحانه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم. هذه معية عامة وتكون للمؤمن والكافر عامة، معية عامة تكون للمؤمن والكافر، ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخفيف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمنين، معية سبحانه مع الصابرين وصروا إلى الله مع الصابرين، وتكون للمتقين إن الله مع المتقين مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع المتقين ومع المحسنين، وتكون مع الذاكرين كما في هذا الحديث، تكون مع الذاكرين وأنا مع حين يذكرون، يعني معي خاصة والذاكرين. وهي خاصة بالمؤمن ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاء، وتأتي في سياق المشي والثناء. وفي قوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا لما كان يتكلم في الغار هو وأبو بكر يوم الهجرة، أبو بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لا أبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. هذه معية خاصة. وفي قوله سبحانه لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، فلا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فلما دخل معهم فرعون في الخطاب جاءت المعية العامة إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. لما دخل فرعون معهم في الخطاب جاءت المعية العامة إنا معكم مستمعون، ولما خرج موسى وهارون انفرد من معية خاصة أن يعني معكم أسمع وأرى. هذه المعية خاصة وهو مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين ومع الناس كلهم بالعلم وإحسان، وهو مع المتقين ومع الصابرين بعونه وربه وتأييده وتوفيقه وتسديده، ومع الناس كلهم بإطلاعه وحرصه وهو في العرش. لا منافاة بين المعية وبينها التوقيت، لا منافسة، لأن المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج، المعية للغة العرب مطلق المصاحبة. أما أهل البدع الجهمية وغيرهم فإنه ضاق الصدور وضاق ذرعا في الجمع بين النصوص، وضرب النصوص بعضها ببعض نعوذ بالله، فأبطل النصوص الفوقية والبعية للتزيد، النصوص الفوقية والعلو للتزيد على 3000 دليل من نصوص البعية، وقالوا أن المعيق في الاختلاط والامتزاج وأن الله مع الخلق مختلف بهم، وأنت النصوص الفوقية والبعية والعلو، هذا جهلهم وضلالهم وانحرافهم وزيلهم واتباعهم الهوى. فالحديث في صفة المعية الخاصة وهي معي مع ذاته، وأنا ما أحب أن يذكرني، فإن ذكرني شخصي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة. وقوله في آخر الحديث وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإذا اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإذا كان يمشي يحدث هرولة وفيه وإن تقرب ومن تقرب إلي شبرا ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. هذا في إثبات القرب لله، في إثبات القرب لله. والحديث في صفة المعية وفي صفة القرب وفي صفة النفس. والقرب جاء خاصة والبحث عاما عند بعض أهل العلم، عند محققين من أهل العلم كشيخ ابن تيمية وابن القيم، أن القرب لا يكون إلا خاصة ولا يكون عاما وخاصا كالمعية، لأنها تكون عاما وخاصا، وأما القرب فإنه لا يكون إلا خاصا، وهو نوعان: قرب من الداعين في الإجابة وقرب من العابدين في الإثابة. فالأول مثل قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب إجابة دعاء الداعي. وإذا سألك عبادي فإني قريب، ولم يقل إنه قريب من كل أحد، قريب من السائلين، قريب من السائل بالإجابة. ومثل ما ثبت في الصحيح وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحله، فهو قريب من الداعي، تدعون أقرب إلى أحدكم أيها الداعي، وقريب من الداعي وليس هي أنه قريب من كل أحد. ومثله قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب المستغفرين التائبين. هذا النوع الثاني وهو قرب من العابدين بالعبادة، استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين، ليس قريب من كل أحد. وهو كقوله سبحانه عن سعيد أنه قال: فاستغفر ربك ثم تقول إن ربي رحيم ودود، هو رحيم ودود بالمستغفرين السائلين، كما أنه قريب مجيب للعابدين والسائلين. وأما قوله تعالى: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا قرب الملائكة، قرب العبد من الملائكة، فالملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، بدليل أنه أيده بوقت تلقى الملائكة، فقال: فنحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، يعني نحن أقرب إليه وقت تلقى المتلقيان، ولو كان أمر بقرب الله لم يقيد وقت تلقى الملائكة. ومثل قوله تعالى في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال العلماء: المعنى الملائكة أقرب إلى قلب العبد من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وذهب بعض العلماء إلى أن القرب تكون عامة خاصة، فالمعية تكون عامة خاصة، ومثل القرب الخاص مثل ما سبق ونحن وإذا ترك عبادي حين خليفين قريب وحجة بموسى، ومن القرب قرب العبد إلى الإسابة قوله تعالى فاسجد واقترب، فاسجد واقترب فالثاني قريب من الله، اسجد واقترب هذا فالثاني قريب من الله لأنه عابد لله. ذهب آخر من العلم أن القرب يكون عاما ويكون خاصا، وقالوا ومثلوا القرب العام بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا هذا قرب الله، والمعنى نحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد، وقال بعضهم نحن أقرب إليه بالعلم والرؤية، وقال بعضهم بالعلم والرؤية والقدرة، وكذلك قالوا يقولوا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولكن المحققين في شكل الإسلام القيم قالوا إن القرب لا يأتي إلا خاصة ولا يأتي عامة، وأما القرب في الآيتين فهو قرب الملائكة، فهذا الحديث فيه هذا الحديث القدسي فيه إثبات أن لله نفسه، وفيه إثبات المعية، وفيه إثبات القرب، و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قرب الله قرب العباد بتقرب إليه هذا يقر به جميع الطوائف جميع مدرسة العلوم، ومن أنكر علو الله فهم ينكرون هذا القرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله تعالى من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وقربه قال وقربه من العباد بتقربه إليه مما يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش، سواء قالوا مع ذلك أنه تقرب به الأقوال التالية أو لم يقول. وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه، فهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة، فإنهم يقولون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. الدليل الثاني من السنة الذي استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات أن لله نفسا حديث أبي هريرة قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. ووجه الدلالة من قوله فكتبه على نفسه أثبت لله نفسه، كما من حديث إثبات الرحمة وفي إثبات الغضب، والحديث سبق في مبحث العلو، في مبحث العلو سبق ذكره المؤلف رحمه الله، قرأناه لو رجعنا إلى في حديث العلو هنا في سورة العلو ذكر هناك قال رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي وهو عنده فوق العرش. وهنا قال ذكر نفس الحديث لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هل ترون من كتاب الحديثين سواء ولا مختلف؟ مختلف. الحديث في الأول ساق هناك إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش، ما في فكتبه على نفسه. وهنا قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه. هناك استدل به على العلو وليس في فكتب على نفسه، هنا استدل به على إثبات النفس فكتب على نفسه. والمحقق رواه الشيخان هنا وهنا رواه البخاري ومسلم، ولكن بعد البحث لم أجد كلمة فكتب على نفسه في الصحيحين، بل ولا في السنن ولا في الكتب التسعة كلمة فكتبه على نفسه. كيف المحقق يقول انه رواه البخاري ومسلم ولم يكتب؟ ولم ينبه على هذا ولم ينبه على هذه اللفظة. هذه اللفظة ليست موجودة في الحديث إنما كما ساقه الأول كما ساقه المؤلف الأول إن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده في العصر من رحل سبع رمضان. هنا أتى بزيادة فكتبه على نفسه. هذه الزيادة لم أجدها في الصحيحين ولا في السنن ولا في الكتب التسعة. وعلى هذا فيكون الحديث ليس فيه دليل في إثبات من الذي يحسن ويكتفى بالأدلة من الكتاب أن يحسن. نعم هذا يقطع عن السؤال.
وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه. وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله عن الجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي رواية: سترون ربكم عيانا.
هي نعم. انتقل المؤلف رحمه الله الى اثبات صفه الرؤيه. وصفه الرؤيه هي الصفات التي اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدع، وهي من العلامات الفارقه بين اهل السنه وبين اهل البدع. وقلت لكم ان هذه الصفات اشترى صفه العلو، صفه الرؤيه وصفه الكلام، هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدع، وهي من العلامات الفارقه بين أهل السنة وأهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدع. صفة العلو، صفة الكلام، صفة الرؤية، هذه الثلاث ينكرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يسمون الرؤية لكن لا يسمون على الرؤية، يسمون الرؤية في الجنة. الأشاعرة يقولون إن الله يرى، لكن أين يرى؟ من فوق؟ يقولون لا. تحت؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ لا في الجنة. هذا معقول؟ ما يرى. ولهذا انكر جمهور العقلاء على الشاعرة وضحكوا منهم وقالوا: كيف صفة الرؤيا بدون مقابلة؟ ما في رؤيا إلا مقابلة. الرؤيا لا بد لها من مقابلة للمرء، فكيف تثبت الرؤيا ولا تثبت المقابلة؟ قال: هذا باطل بدهك، العقول تنتهي. لأن الشاعر الآن مذبذبين، لأن الشاعر مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء، هم يريدون أن يكونوا مع أهل السنة في صفة الرؤية، ويريدون أن يكونوا مع المعتزلة في نفي العلوم، فلم يستطيعوا، فأثبتوا الرؤية ولا يقولون. ولهذا ألزمهم، سلط عليهم المعتزلة، وأزموهم ترعى، قالوا: أنتم الآن مذهبكم مذبذب غير معقول غير متصور، فأنتم بين أحد أمرين: إما أن تثبتوا العلو مع الرؤية تكونوا أعداء لنا مثل أهل السنة، وإما أن تكونوا الرؤية تكونوا أقل تكونوا معنا. أما أن تبقى هكذا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا غير معقول غير متصور. وكذلك الكلام أثبته الأشاعرة لكن ما أثبت على وجه الكلام، يقولون هو نعم قائل بنفسه مثل العلم، هذا حرف الكلام في نفسه كما أن العلم في نفسه أرسل في نفسه. كيف تكلم؟ كيف يعرف الكلام؟ اضطر جبريل اضطرار تفهم المعنى القائم بنفسه فتكلم في هذا القرآن. هذا الكلام كلام جبريل، اضطره الله اضطرار تفهم ما في نفسه فعبر عن شعر الله أكبر سبحانه وتعالى. ومنهم ما قال إنه اللي عبر عنه محمد لا جبريل، ومنهم ما قال أخذه جبريل إلى نفسه. إذا ما أرسل الكلام على وجهه والعلوم الخلق تكون بهذا يتبين ان الرؤية ما اثبتها هؤلاء قواعد السلف الجهمية والمعتزلة والاشاعرة، هي من العلامات الفارقة بين اهل السنة وبين اهل البدع. اجمع عليها السنة، ولهذا قال المؤلف: واجمع اهل الحق واتفق اهل التوحيد والصدق ان الله تعالى يرى فيها. قال رحمه الله: اجمع اهل الحق واتفق على التوحيد هم أهل السنة والجماعة، هم الصحابة وهم الرسل عليهم، الصحابة والتابعون والأئمة وأتباعهم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة، اتفقوا على القرآن على الحق وخالفهم أهل الباطل، أجمع على الحق واتفق على التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الأخر كما جاء في كتابه وصح رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقال له المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد تصفر من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاد تصفر إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها، فانظار تنظر إلى ربها بأبصارها، ووجه الدلالة أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل وعجاه بأداة الحلة الصريحة في نظر العين، وأخلاه من قرينة تدل على خلاف الموضوع وحقيقة، تدل على أن المراد بها النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب سبحانه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المؤلف رحمه الله اقتصر على آية، وهناك أدلة أخرى تدل آية من القرآن غير الآية هذه، يقول تعالى ولدينا مزيد لهم ما يسعون فيها ولدينا مزيد، جاء في تفسير المزيد أنه نظر إلى وجه الله الكريم، وقوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء تفسيرها في صحيح مسلم لأن الزيادة هي نظر إلى وجه الله الكريم، وقوله سبحانه كلا انهم عن ربهم ما ضل الا تكذبون يعني كفار. قال الشافعي رحمه الله فلما كذب هؤلاء في السخط دل على انه يعني يرونه في الكفر، والا لو كان المؤمنون لا يرونه فتساوى الاعداء والاولياء، لما حجب الله الاعداء عن الرؤيا دل على ان الاولياء يرونه، ولو كان المؤمنون لا يرونه لتساووا هم الاعداء في الحج، ولكن الله حجب السفره فدل على المؤمنين يرون لا يحجبون كلا انه عن ربهم والا ولا فيثبت رؤيهم. اما ان يقتصر على ايه واحده، واما الاحاديث فهي متواتره كما قال علامه ابن القيم رحمه الله قال ان العلم متواتر، رواها من الصحابه نحو 30 نسبه في الصحاح والسنن والمسانيد، فهي متواترة. ومن ذلك أستدل الله بن مالك رحمه الله في جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التوحيد، رواه الخزيمي ايضا في كتاب التوحيد، رواه عبد الله بن احمد في كتاب السنه. وفيه ان المؤمنين يرون ربهم كرؤيته من القمر، وهذا تشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس تشبيها للمرء بالمرء، والمعنى انكم ترون ربكم رؤيه واضحه كما ترون القمر ليله البدر رؤيه واضحه، وليس المرء تشبيه الله بالقمر، الله تعالى يشبه احد من خلقه، بل المرء تشبيه الرؤيه بالرؤيه، ولذلك العلماء الحديث في تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا المرء بالمرء. وقوله لا تضامون يروح بالتخفيف اي لا يحق ضيم برؤيته كما يحق الناس عند رؤية الشيء، لأنه قد يلحقهم ضيف في طلب رؤيته. وقيل لا تضامون بالتشبيه اي لا يضم بعضكم الى بعض. اما الأشاعرة الذين انكروا العلو ففسروه بما ينسجم مع مذهبهم القائل بنفي العلو مع اثبات الرؤية، يعني فسروا التضامون بالتشبيه لان معناه لا تتضامون في رؤيته، لا في الاجتماع في جهة، أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، وإنكم ترونه في جهاتكم كل جهة، وهو تعالى عن الجهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت بسرعة، جاء في حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في بعضها قال ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها الحق، هذا ابي هريره وغيره، الحديث صريحه في هذا، وما صرحتها اثرها البدع. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا، ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإن استطعوا أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ما هي صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر. فيه الحث على العناية بهاتين الصلاتين، زيادة العناية رابطين الصلاة، وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله الجنة، ولهذا ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا، فإن ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل. وفي رواية ذكرنا ربك الحيان يعني معايا مواجهة. نعم.
قال رحمه الله وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب. في مصحفنا قال فيكشف الحجاب. فيكشف الحجاب فينظرون إليه، قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث صحيح، وهذا مسلم في صحيحه فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وفيه تفسير الآية تفسير زيادة بأنها الرؤية، هذا مما فسر فيه السنة الكتاب العزيز، فسر الحديث بقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر الى الحسنى، فالحسنى هي الجنة والزيادة النظر الى للذين حسنى للذين احسنوا، الذين احسنوا هم المؤمنون الذين احسنوا في عبادة الله واحسنوا الى الخلق، لهم الحسنى وهي الجنة ولهم الزيادة هي النظر الى الله. اذا دخل على الجنة في الجنة نودوا يعني ان لكم عند الله موعدا لم تروه، وفي رواية يريد ان ينجزكم فيقولون ما هو؟ على مبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، والله ما أعطاهم الله شيء أحب إليه من النظر إليه. هذا في دليل على أن رؤية الله عز وجل أعظم من إعطاه الله الجنة، حتى إنهم ينسون ما هم فيه من النعيم، ينسون ما هم فيه من النعيم الجنة عند رؤية الله، وهذا يدل على أنه لا يراه أحد في الدنيا. هذا يؤيد القول الصحيح أن الله تعالى رأى في الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الدنيا، لأنها نعيم في الذكرى المؤمنين في الجنة، رؤية الله نعيم في الذكرى المؤمنين في الجنة، فلا يراه أحد في الدنيا لا الرسل ولا غيره. ولأن البشر الناس أو الخلق لا يستطيعون الثبات رؤية إلا ببشرية ضعيفة في الدنيا. نعم.
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة.
وقال هذا من الآثار أقوال السلف، قلنا مالك بن أنس رحمه الله إمام مشهور يقول الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة، فقرأوا الأجود في كتاب الشريعة. نعم، هذا هو قول أهل السنة وجمع أقوال كلهم يقولون مثل ما قال الإمام مالك الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. أصل هذا الرد على المعتزلة، المعتزلة يقولون يفسرون الرؤية بالعلم، ينظرون إلى الله يعني يعلمون الله في قلوبهم، ويقولون بعد قوله إن كنت ترى ربكم كما ترون القمر فتعلمون ربكم كما تعلمون عن القمر القمر. فهذا نبطل باطل. والأشاعرة يفسرون الرؤية بغير جهة، ومنهم من الأشاعرة من رافق المعتدين وقال إن المراد في الرؤية زيادة زيادة العلم في القلب. هذا باطل. نعم.
وقال أحمد بن حنبل: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر.
نعم، هذا فيه من السلف كفروا من أنكر الرؤية، إنه كافر، قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. هذا قول عن السلف، والتكفير منه على العموم. قال: من أنكر رؤية الله فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى يقوم عليه الشرك، حتى توجد الشروط وتنتهي الموانع. فلان ابن فلان ما يكفر الا اذا وجدت الشروط وتنتهي الموانع. لكن على العموم يقال من انكر رؤيه الله فهو كافر، من قال القران مخلوق فهو كافر، وهكذا. لكن الشخص المعين لا يكفر الا بعد قيام الحجه عليه وبعد وجود الشروط وانتهاء الموانع، لأن الشخص المعين لا يدرى حاله، قد يكون دخل في الإسلام من جديد، قد يكون ما بلغ من الأدلة، قد يكون عنده شبهة ولو أزيلت لا رجع، قد يكون قال قولا مجملا. الشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه إلى وجد الشروط وثلاث الموال. لكن على العموم نعم، كما قال الإمام أحمد: من قال عند الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا. من ترك الصلاة فهو كافر. لكن المعين لا بد من كلمة الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة نبدأها بسؤال مرض من السجن من أحد الأخوات، تقول: لأن عليها كفارة قيام شهرين متتابعين وهي حامل في الشهر الخامس، هل تصوم الشهرين أم تنتظر حتى تلد ثم تصوم، وهي خائفة أن يضارسها الموت وهي لم تصوم؟ وتقول في آخر سؤالها: هل يغفر الله لي كبيرتي وأنا تائبة ونادمة عما فعلت؟ أذكر ما
أما في أمهار فإن كانت تستطيع الصوم فإن ينبغي لها تبادر، وإن كانت تشبع على الصوم فهي معذورة، تنتظر بعد الولادة ثم تصوم شهرين متتابعين. واما خوفها من الذنب فاذا تاب التوبه النصوح فان الله يتوب عليه. السائل من الذنب كمن لا ذنب له. الله تعالى في الكتاب العظيم: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ادعو العلماء على ان هذه الايه للتائبين، لان الله عمل وعمل. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يعني التائبين حتى الشرك من تاب تاب الله عليه، اذا تاب التوبه النصوح خالصه تكون التوبه لاهل الله لا رياء ولا سمع ولا لاهل الدنيا، ويكون الانسان اقلع عن المعصيه وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على ان لا يعود الى المعصيه ورد المظلم الى اهله يسال بينه وبين الله، وكانت التوبه قبل الموت قبل نزول العذاب وقبل بلوغ الروح الى الحقوق وقبل طلوع الشمس المغربيه داخل الزمان، لأن توبة المغفور مقبولة من أي ذنب كان فانتظر الله. نعم.
وردت زهرة بيد الله عز وجل في القرآن مفردة ومثناة وجمعا، بعض أهل العلم وردت زهرة بيد مفردة ومثناة وجمع، بعض أهل العلم حملوا لفظة الجمع في اليد على غير ظاهرها، والله عز وجل أثبت على غير ظاهرها.
نعم.
والله عز وجل أثبت الجميع في القرآن، فلماذا نحدد أنها يدان ولا نقول أننا نثبت اليد من غير أن نحدد العدد؟
أنا أتكلم أبين هذا في أثناء الجلسة التي كان السائل ما انتبه، ولو رجع لوجد السلام مغلق. الرجاء في صيغة الجمع ليست منتفعة، الله تعالى وصل عبدانها بأي جن، وهذه من آل يعيد مصر، آل يعيد أيدة من القوة، ولأن الله أضافها إلى نفس صيغة الجمع، لأن التعبد لا تدري بأعيننا، ما يقال لله يا أيدة، هذه صيغة الجمع، نعم، بخلاف اليد فإذا أضيفت إلى الله ضمير الإفراد دل على أنها كفر، بل يداه فتنة، خلقت بيدي فتنة، أما بيدي فرأت لزيني، وفي فعل رزي انت اليد، أموال زيني، ينفق بيد الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، ينفق بيد الله وما من جنس، والآية التي فيها الفتنة فإياك أن لله يدان فليداه يديك، أما بأيدي فهي ليست من رسول الله، وإنما هي محصر. هذا يعيد رأيه. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم في الدرس الماضي أن سؤال الصفة حرام، ولكن سؤال الله بالصفة لا شيء فيه، مثل اللهم إني أسألك برحمتك وعزتك، فما الفرق؟
ما في اشتباه حتى يكون فما الفرق، ما في اشتباه، لا في اشتباه. سؤال صفة النبي تنادي الصفة يقول يا وجه الله يا قدرة الله الكريم يا رحمة الله يخاطب الله بأسئلة الأنثى، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز له، قال صلى الله عليه وسلم كفر. أما التوسل بصفات الله فتسأل الله لتجعل الوسيلة صفات الله، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الأعلى، هل هذا يشتمل هذا؟ كيف يقول الشيء قبل الفطر؟ ما هو اشتباه حتى يقبل الفطر. هذا الذي ينادي الصفة يقول يا رحمة الله القليل يا قدرة الله الكريم، هذا يخاطب، كان يخاطب، كان يفصل الصفة على الله، يخاطب في خطاب العلم يا رحمة الله، والله بذاته وصفاته سبحانه وتعالى هو الرب، هو بذاته وصفاته وأسماءه. أما الذي يتوسل إلى الله بذاته وصفاته هذا لا يخاطب الوصف للمقام، يخاطب يا الله، الختام لمن؟ لله، أسألك بأي شيء، في أسماءك الحسنى والصفحة، أسألك بإيماني، أسألك بعملي الصالح، هذا لا يشتبه مع هذا الحال حتى يقدم الفرق. نعم. ينبغي الإسلام أن يتعمد. نعم. حتى لا يقول الفرق. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ثبت في الحديث وكلتا يديه يمين، وعندنا بعض العادات إذا قدم للشخص الشمال قال شمالك يمين، فهل هذا جائز؟
لا، ليس بالصحيح. شمال يمين غلط، غلط صحيح. شمال الشمال يمين يمين، هذا له وقت كلتا يديه يمين. فإذا بعض الناس قالوا العامة إذا أعطيت شيء أو مد يده اليسار قال المخ على الشمال في يمين، الشمال في يمين، يعني يبرر هذا الموقف، يبرر عمله، هذا غلط. إذا خلي يد اليمنى للأخذ والإعطاء، بعض الناس يعطيك يده الشمال فتأخذ يأخذها ويقول لك الشمال في يمين، كان غلط، كله ياخذ ماخذ يده، ما تنبسط، أعطي يده في يمين، علمه الأداب، إذا أعطيت يده اليسار ولا لا، الشمال. قل يا أخي أعطني بيمين، ولا أحسن حصل مرت بعض البقالات الموقفة من الشرق يعني ما أخذ بيت الشرق في ذلك منه، فيقول لك الله خير أنا ظلمت ولا سبب تفعل، أما قول بيت المال الكامل أنا تبري تبري للغلط، غلط غلط شف بل غلط بشوى الكامل، ليس الشمال الشمال والشمال يعمل يمين، هلا لله هذا قال الله قال وكلتا يده يمين في حديث وكلتا يده ربي يمين مضاعفة، يعني كل يديه يمين في الطول والشرع والوجود وعدم النقص والضعف بخلاف العاده، فان الشمال فيه نقص وفيه ضعف، اما الرب فلا يحق يديه نقص وضعف، كل يديه يمين في القوه والطول والشرف والحرم، والا فله يمين وشمال سبحانه كما جاء في المسلم بصفات الشمال، وقال بعض اهل العلم انها بصفات الشمال لله طعن في ورقات في مسلم، وقال تفرد بها بعض الرواه، بعض اهل العلم يقول كلتا يديه تسمى يمين، ومنهم مقال كلتا يديه يمين يعني في الشرف والكرم والفضل وعدم النقص، ولكن الاخرى تسمى شمال كما جاء في الصحيح. نعم.
اسئله كثيره حول حديث احتجاج ادم وموسى، اول سؤال فيها غدر موسى عليه السلام قوله تعالى وعصى ادم ربه فغوى، هل ذكرها على انها ايه من كتاب الله تعالى وهو القران الكريم مع انه لم ينزل بعد؟
لا، آدم يقول لموسى فهذا في كتاب الله في التوراة، كتاب الله مو مقصود القرآن، يعني موجود هذا في التوراة وفي القرآن، قالوا ذكر في كتاب الله في التوراة التي أنزلها الله عليه وعصى آدم ربه وهو قال نعم، ليس المراد في القرآن، يعني خاطب موسى يخاطب في كتاب الله الذي أنزل عليه، هذا موصول كتاب الله فيه كتاب الله فيه مع الكتب التي أنزلها الله على أنبياء كلها سواء كتاب الله سواء كتاب الله والنبي كتاب الله والزبور كتاب الله والقرآن كتاب الله مراد آدم كتاب الله يعني التوراة التي أنزلها الله عليه الذي استهاد قال نعم تحجى عليه فسلم غلب قالوا بالكتب نعم
هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى عليه السلام؟
كيف؟
هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى؟
التوراة إنما أنزلها الله بعد إبراهيم نعم بعد هلاك إبراهيم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى والصائرة للناس وهدى ورحمة للعالمين بالكتاب ولم يهلك الله أمة بهلاك عام بعد نزول التوراة فنزول التوراة رفع العذاب العام فدل هذا على أن الألواح هذا قبل نزول التوراة الله تعالى أنزل على إبراهيم صحف نزول التوراة إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى غير التوراة التوراة إنما يجب أن ذلك والتوراة والألواح التي كتبها الله التوراة التي أنزلها على الألواح على موسى ولما فلعين كان هذا بعد أن عبد ابن العجل وكان هذا بعد هلاك فرعون فجاء لما جاء موسى عليه السلام ووجد انهم يعبدون العجل اخبره الله قبل ذلك انهم يعبدون العجل قال ان استخلفتهن قبرا بعد لما ذهب الله لميقات موسى واستخلف اخاه هارون وهو نبي مثله قال اخلفني في قومي واخلف ولا تتبع في المفسدين فجاء السامري فصنع له من الحليب عجلا جسدا له طوار وقال هذا الهكم الى موسى فنسي فعبدوا ونهاهم هارون ومنعهم فلم يحضروا كلامه وأرادوا قتله وقالوا لا لن نبرح على عاتبه حتى نرجع فما أخبرش حتى يأتي موسى ذهب لمقات ربها 40 ليلة فأخبره الله قال إن فتنا قومكم بل إطوارنهم مسلمين فلما جاء موسى وجهه معمول العدو غضب غضب شديد وألقى الألواح تستسخر بشدة غضب وهذا فيه دليل على أنه ليس من رأى من صبر في الأول أخبره الله عن العرض العجل لكن ما غضب عن الغضب الشديد لما رآهم بعينه بعين العجل والله تعالى عفى عنه جل على الغضب أن غضبان معقول عنه وقال الألواح وفيها كلام الله حتى تتحقق بشدة الغضب وأخذ برأس أخيه هارون وهو نبي كريم مثله وجره برأسه ولحيته فكيف تترك من عبد العجل؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولا تقول قولي إن قالوا استضعفوني وكادوا يقتلونني يقول فلان ما قصرت لكن ما قبلوا مني لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن قالوا استضعفوني وكادوا يقتلونني وصحهم لكن أرادوا قتلي وقال يا ابن الأم من باب الاستعطاف لأنه أخوه أبي وأمي لكن باب الاستعطاف قال يا ابن الأم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أني خشيت أن تقول فرقت بين من يحتوي فهذا يحتمل أن التوراة لأن هذا بعد عبادة العجل بعد نزول بعد إغراق فرعون فيحتمل جل الله أعلم أنها التوراة لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون وهذا بعد هلاك فرعون عبد العجل والله تعالى عفى عنه لأنه كان عنده له منزل عند الله لأن إلقاء هل الواح فيها خلاف الله حتى تكسر هذا لو كان مع الشعور كان لم لكن الله عفى عنه أعطوه ناس ليشتد غضبه ولم يكن معه شعور هذا معطوه عنه عفى الله عن موسى ومن أيضا من فوائد هذه المناسبة أحب أن أفيدكم هذه الفائدة وهو أن صوفية الملاحدة الذين يقولون وحدة الوجود وهم منتشرون الآن ربما الإخوان الذي في الشبكة في بلادهم يعلمون هذا وكذلك بعض الإخوان الموجودين هنا يعلمون أن الصوفية طبقات وفرق متعددة وفي كل بلد تجد عدد من فرق الصوفية، وكل فرقة لهم شيخ، وهذه الفرق كلها تقول إلى النار، منها تجانية والقادرية والنقشبندية وغيرها من الطرق، وكلها طرق توصل إلى النار، وأغلبها طرق كفرية. تجد في البلد الواحد أكثر قبيلة 100 فرقة، تجد في مصر وفي الشام وفي أفريقيا وفي وفي كل مكان، في سوريا وفي كل مكان، كل بلد بعد هذا البلاد تجد فيها فرق كفرية كلها تقول إلى النار. بعضهم أو الصوفية تفاوتهم، بعضهم يصل إلى قول وحدة الوجود، يصل إلى قول وحدة الوجود، يعني يقول الوجود واحد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب. حتى قال رؤسائهم ابن عربي واتخذوا فيه الله الله العبد ربه والرب عبده. يا ليت الشعري من المتكلم، ان قلت ربه فلا تعبد، اقلت عبد ان قلت رب فلا تعبد، اقلت عبد ان قلت عبد فلا تعبد، او قلت رب ان لا يتكلم. يقول ما اختلط عليه الله، ما يدري ما هو، يقول انت الرب وانت عبد، انت الرب وانت عبد، والوجود واحد. ويقول لما قيل ابن عربي رب مالك وعبد هالك وانت الملك، والعبد سقط وكفر هو، اعوذ بالله. هذا يحدث الوجود اعظم ما في كفر الوراء، كفر كل كافر كل من كفر. اذا كان مشبه كفار من مشبه الله بخلقه، فكيف نقول ان الله هو الخالق جميعا؟ اذا كان المشبه الحلوليه التي ان الله حل في المخلوقات كفار وشرع اهل الحقيقه والشرك يكون الرب حال في بطون السباع واجواء الطيور، فكيف من يقول ان الله هو نفس السباع ونفس البطون ونفس الاجواء؟ هؤلاء اعظم من نفسهم الملاحده، يرون ان الملاحده يرون الوجود واحد، ما فرق بين الرب وبين العرب. ومنه ابن عربي، وابن عربي هذا ليس له وجود وله مؤلفات، له مؤلفات، له كتاب كما كتاب الهو، يقول الذكر هو فالناس لا هو، له كتاب الفقهات المكيه، ولو كتاب خصوص الحكم يعرض فيها القران، قص مثلا قصه قوم لوط، قصه قوم هود، قصه موسى مع فرعون، قص. وقال على هذه الايه هذا الشاهد ان عرفنا فلاته. انظر والعياذ بالله، يقول ان فرعون حينما قال انا رب السماء مصيب، لان وجود واحد. ويقول ان الله نعوذ بالله ان الانسان نفسه يعني يزور يتجلى في صوره معبود، وفي صوره معبود كما يتجلى في صوره فرعون معبود، ويتجلى في صوره هذه كما في صوره اخرى وهو واحد. ففرعون يقول ابن عربي مصيب حينما قال انا رب العالمين، لان الوجود واحد والرب هو العبد. ويقول ان كل من عبد شيئا من دون الله، كل من عبد شيئا هو مصيب، فليعبد النار مصيب، وليعبد العبد مصيب، وليعبد كل شيء مصيب، والكفر انه هو مصيب الذي يخص الشيء، ويقول لا يعبد الا هذا، هذا هو كافر عنه والعياذ بالله. وابن عربي حينما جاء قصه قوم لوط، حينما جرى موسى هارون بلحيته، ماذا تظن سيقول؟ فسرها الايه، يقول ان موسى جرها هارون، اخذه براسه ولحيته، يقول ليه؟ لماذا تنكر عليهم عباده العجل؟ هم على حق، لا تنكر عليهم عباده العجل، هم على حق الان، فكيف تنكر عليهم وهم على حق؟ ويقول ان موسى ان فرعون اغرق، لماذا اغرق؟ اغرق تطهيرا له حتى يزول الشفاء والوهم، يعني فرعون يتوهم انه هو الرب، الناس كلهم ارضى. فلما غنى في جهله انه هو الرب وحده اغرق تطهيرا له حتى يزول الوهم والحسبان، هذا تطهير لفرعون حتى يزول وهمه وحسبانه انه عبوديه خاصه بالله، امره كل الناس كلهم كل العالم، فانت ما تجيب لعنك يا فرعون، فاغرق تطهيرا لحتى يزول حسبانه الوهم. فأقصد من هذا تعلمون ان الصوفيه الملاحده من اكثر تطهيرا، وانهم طوائف ومنهم وحده في الدين، هذا مذهب الصوفيه، وهم موجودون الان في كل مكان، والاخوان يعلمون هذا، كثير من الاخوان الواقفين لهذه البلد يعلمون هذا، والاخوان اللي في الشبكه ايضا يسمعون يعلمون هذا، اهل وحده الوجود هم اكثر الناس، وهذا مذهب يقول وجود واحد، وفرعون مصيب، وموسى جر هارون ينكر عليه انكره على بني اسرائيل الى الدنيا. نسال الله السلامه والعافيه. نعم.
يقول كيف علم آدم وموسى أن تلك المعصية قدرها الله عليه قبل 40 سنة؟ لأنه لما سأله فبكم وجدت في كتاب الله؟ قال 40 سنة. هل أطلع على اللوح المحفوظ؟
قلنا إن هذا قدر، قدر هذا ليس مأخوذ من اللوح المحفوظ، هذا قدر قبل أن يخلقني 40 سنة. يعني آدم موسى آدم قال لموسى كم كان وجدت مكتوب عليه وعصى آدم ربه، وقال وجدت في كتاب الله قبل 40 سنة، يعني في التوراة وفي الكتاب الذي أنزل الله على موسى فيه أنه مكتوب على آدم قبل أن يخلق 40 سنة وعصى آدم ربه. كيف قال أنه يخلق على الأسلاك المحفوظ؟ هذا قدر مأخوذ من قدر الشخص، هذا قدر مأخوذ قبل خلق آدم 40 سنة، واللوح المحفوظ متى مكتوب؟ قبل خلق السماوات ب50 سنة. هذا قدر مأخوذ من اللوح المحفوظ، كتب في كتاب الذي نزله على موسى إن آدم مكتوب عليه أنه يعصي الله قبل أن يخلق 40 سنة وعصى آدم ربه. نعم.
السلام عليكم. آخر سؤال وصل من ألمانيا من أحد الإخوة المسلمين عبر الشبكة. قلت لأحد الإخوة الله يهديك إن شاء الله، قال بدون أن تقول إن شاء الله،
الله يهديك.
قال قلت لأحد الإخوة الله يهديك إن شاء الله، قال بدون أن تقول إن شاء الله بل اعزم في الدعاء، كيف نحن نقول للمريض لا بأس ضرور إن شاء الله؟
نعم، هو مصيب وتعزى لا تقول إن شاء الله، طيب والله يهديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد إخوة الله وقل إن شاء الله وقل إن شاء الله، يعزم المسألة فإن الله لا يكره له، هذا مصيب لا شك، هذا مصيب لأن أن تجعل لم تزمن هذا لا تطيب، ولأن إن شاء الله إن في جانب غير محتاج إلى هذا الدعاء، اللهم اغفر لي الإنسان إن شئت الله فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي فاغفر لي حاجة، هذا غلط تجزم يعزم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لا تقل إن شئت ولا تقل إن شاء الله، الله يهديك ما تقل إن شاء الله، أما قول المريض طهور إن شاء الله فلا نبرر خبر ليس من باب الإنشاء. نعم.
صدق الله جل وعلا، ثبت الله جل وعلا، الله عز وجل.